بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في الجهة الخامسة من جهات البحث في التقية، وهي الجهة التي يقع فيها الكلام في تحديد المرفوع من الأحكام التكليفية والوضعية والآثار الأخرى المترتبة على الفعل لولا التقية، كالإعادة والقضاء والصحة والبطلان والطهارة والنجاسة، وكارتفاع الجزئية والشرطية والمانعية الثابتة للفعل لولا التقية. ولتوضيح محل البحث في هذه الجهة نقول: لا شك أن هناك أفعالا واجبة وأخرى محرمة على المكلف، وهناك عقاب على التارك للواجب منها، وعقاب على الفاعل للمحرم منها. هذا بالنسبة إلى الأحكام التكليفية المترتبة على تلك الأفعال. وكذلك هناك أحكام وضعية مترتبة عليها، مثل الإعادة والقضاء، فيما إذا كان الفعل الذي أداه فاسداً أو ترك الفعل من أساسه ولم يمتثل أمره، فإن الأول عليه الأداء في الوقت، وإذا لم يؤده في الوقت أو تركه من أساسه فعليه القضاء. وهناك أحكام يلزم من تركها أو فعلها كفارة أو ضمان وما إلى ذلك من آثار كالصحة والبطلان بالنسبة إلى الأجزاء والشرائط والموانع. فإن موضوع بحثنا في هذه الجهة في تحديد ما ترفعه التقية من الأحكام والآثار. مثلا: الصيام واجب، وكل واجب يستحق العقاب على تركه. فإذا ترك الصيام في نهار شهر رمضان تقية، فهل يستحق العقاب والمؤاخذة، أم أن التقية رافعة لهذا الحكم؟ وكذلك يجب عليه القضاء والكفارة، فيقع الكلام يعني على ترك هذا الواجب وهو الصيام شهر رمضان، فيقع الكلام بأن التقية هل رافعة لوجوب القضاء والكفارة أم لا، وإنما هي ترفع استحقاق المؤاخذة عليه وحاسب. يعني إذا اضطر شخص تقية أن يفطر يوما اليوم الأخير من شهر رمضان إذا ثبت عندهم ولم يثبت عندنا، طبعا هو يعلم بأنه أفطر يوما من شهر رمضان، فهذا الإفطار يوجب المؤاخذة والعقاب الأخروي، وكذلك هذا الإفطار يوجب القضاء لأنه أفطر يوما، وإضافة إلى ذلك تجب عليه الكفارة لأنه متعمدا قد أفطر يوما من شهر رمضان. فمحل بحثنا هو أنه لو أفطر تقية هل يستحق العقاب على إفطاره أم لا، كالإنسان الذي يفطر من دون عذر. ثانيا، إذا قلنا بأنه لا يستحق العقاب لأنه أفطر تقيتان، والتقية ديني ودين آبائي، ومن لا تقية له لا دين له.
نعم.
كما مر استحقاق العقاب مرفوع عنه، ولكن يجب عليه أن يقضي هذا اليوم الذي أفطره قضاء أم لا؟ هذا هم فد مسألة. ثالثا، إذا قلنا عليه القضاء، هل تجب عليه الكفارة أيضا أم أنها مرتفعة؟ لأنها هي واجبة بالنسبة إلى من أفطل من غير عذر، وأما إذا اضطر إلى التقية فيكون معذورا في إفطاره. زين، هذا هو محل بحثنا. وكذلك مثلا شرب النبيذ حرام ويستحق العقاب الأخروي، ويستحق الشارب العقاب الأخروي. زين، هسه إذا اضطر للتقية أن يشرب النبيذ لأنه حلال عندهم، والحال أنه عندنا النبيذ خمر استصغره الناس كما ورد، هسه لو شراب هل يكون مستحقا للعقاب أم لا؟ ومثلا شرب النبيذ حرام على غير المضطر، فإذا اضطر من جهة التقية فهل يكون مستحقا للعقاب والمؤاخذة أم لا؟ وما إلى ذلك من آثار وأحكام مترتبة على الأفعال لولا التقية. إذن هذا هو محل بحثنا في هذه الجهة، وقد تكون هي أهم جهة من جهات البحث في التقية. فإن البحث يقع في أن التقية هل ترفع جميع تلك الآثار أم لا ترفع شيئا، أو ترفع البعض دون البعض الآخر. إذا عرفنا ذلك فقد ذهب الشيخ الأنصاري قدس سره إلى عدم ارتفاع جميع الآثار في حال التقية، وإنما المرفوع بها هو خصوص المؤاخذة على الفعل، وذلك لأن المتيقن مما يرفعه حديث الرافع هو خصوص المؤاخذة على الفعل، رفع عن أمتي تسعة ومن ضمنها مضطر إليه، فحديث الرافع يرفع خصوصا المؤاخذة هذا القدر المتيقن. وأما بالنسبة إلى بقية الآثار كما لو اضطر إلى التكتف في الصلاة تقيتان، أو السجود على ما لا يصح السجود عليه، أو الآكل في نهار شهر رمضان، أو فعل ما يحرم على المحرم، فلا يوجب ذلك ارتفاع أحكام تلك الأمور بسبب وقوعها تقيتان، حتى نقول بأنه التكتف مثلا تقيتان لا يجب قضاؤها في الوقت مثلا.
نعم.
لا يتكتف، نعم يجوز له أن يتكتف معهم مع ما أن التكتف، ولكن هي صورة صلاة.
نعم
فلا يؤاخذ على تكتفه، ولكن هذه الصلاة لا تغنيه عن القضاء.
نعم.
إذا كان الوقت موسعا وعنده وقت لكي يأتي بالصلاة صحيحة من دون تكتف، وإنما المتيقن مما ترفعه التقية هو خصوص المؤاخذة دون وجوب الإعادة أو الكفارة والقضاء وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك أمر بالتأمل عندما نفى هذه الآثار لأنها غير متيقنة ويجب الاقتصار في خلاف القاعدة على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو رفع المؤاخذة، وأما باقي الآثار فلا يقين بترتبها، فلذا تبقى ضمن القاعدة، فيجب القضاء وتجب الكفارة وما شابه ذلك. ولكن قال بالتأمل، يعني شنو؟ دليل على التشكيك بما ذكره، وهذا سيتضح فيما نحن فيما بعد، بأنه نعم الشيخ الأنصاري أيضا بالنسبة إلى الآثار الأخرى أيضا قال بارتفاعها. ولتوضيح كلام الشيخ قدس سره نقول إنما دعواه في رفع خصوص المؤاخذة في التقية إنما هو إذا كان دليل ثبوت تلك الآثار هو الإطلاق أو العموم الشامل للاعتبار في حالة الاختيار والاضطرار، يعني أن يكون هناك عموم بأنه مثلا المسح على البشرة على بشرة القدم هذا شرط مطلقا أو ثبت بدليل لفظي دال على العموم، فإذا شككنا بأنه مثلا في التقية حسب العموم والإطلاق يشمل حتى مورد التقية، ولكن مورد التقية الذي قال بأنه التقية ديني يكون حاكما على الأدلة الأولية. إذن إحنا بحثنا وين بالنسبة إلى الآثار والأحكام المترتبة إما بالإطلاق اللفظي وإما بشنو؟ بالعموم اللفظي. وأما إذا كان دليل ثبوت تلك الآثار للعمل إنما هو خاص في حالة الاختيار دون الاضطرار، وبما أن التقية إنما كانت للاضطرار إليها فإن الآثار في حالة الاضطرار ما كانت ثابتة حتى نبحث بأن التقية ترفعها أم لا ترفعها. ليش؟ لأنه دليل ثبوت هذه الآثار إنما كان مختصا بحالة الاختيار، وأما بالنسبة إلى التقية فهي خارجة تخصصان لا تخصيصا وحكومة. واضح؟ فإذا محل بحثنا وين؟ الآثار والأحكام المترتبة على الأفعال إذا ثبتت بإطلاق شامل للاختيار والاضطرار، وكذلك العموم الشامل للاختيار والاضطرار. هنا نبحث بأنه التقية ترفع أي أثر من هذه الآثار، وأما إذا كان دليل اعتبار دليل ثبوت هذا الأثر وهذا الحكم من البداية كان مختصا في حالة الاختيار، أصلا لا نبحث في التقية. ليش؟ لأنه من الأساس أنه هناك قصور في دليله بحيث يشمل التقية، فلم تصل النوبة إلى البحث بأنه التقية ترفع هذا الأثر أو لا ترفعه. هذا هو
صحيح.
وكذلك الحال، نعم، فإذا كان دليل لفظي ولكن مختص بحالة الاختيار قلنا لا نبحث. وكذلك الحال لو كان دليل ثبوت تلك الآثار هو الإجماع أو السيرة مما يعني من الأدلة اللبية التي لا لفظ لها، إذا ما كان لفظ لها إذن لا إطلاقا لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق ولا بالعموم.
صحيح.
فيكتفى بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو حالة الاختيار.
نعم.
وكذلك الحال لو كان دليل ثبوت تلك الآثار هو الإجماع والسيرة، فإن المتيقن من ثبوتها إنما هو حالة الاختيار. واضح؟
واضح.
وأما في حالة الاضطرار للتقية فهي من الأساس غير ثابتة، فلا تصل النوبة للبحث عن أن التقية ترفعها أم لا. زين. هذا هو مختار الشيخ الأنصاري بتوضيح منا بأنه المراد من الآثار والأحكام التي ثبتت بإطلاق أو عموم، بخلاف لو ثبتت بدليل لفظي ولكن لا إطلاق له ولا عموم، أو ثبتت هذه الآثار بدليل لبي كالإجماع والسيرة، أيضا هذا يكون خارجا عن محل بحثنا. طبعا أمره قدس سره بالتأمل في آخر الكلام عندما اختار خصوص رفع المؤاخذة، ظاهر في إشكاله في دعوى نفيه لخصوص المؤاخذة كما يتضح من خلال البحث. ولتحقيق المطلب من جميع جوانبه لا بد من البحث في ثلاث مقامات، في ثلاثة مقامات. المقام الأول وهو رفع التقية للحكم التكليفي، يعني مثلا أفرض شرب الخمر حرام، يعني شرب النبيذ حتى يكون من باب التقية بالنسبة إلى المخالف.
نعم.
شرب النبيذ حرام.
نعم.
فإذا اضطر تقية أن يشرب النبيذ لا شك ولا ريب بأن هذه الحرمة مرتفعة، هذا الحكم مرتفع. نعم.
نعم.
أو إذا كان هناك واجب وقد تركه تقية لا شك ولا ريب بأنه شنو هذا الوجوب يرتفع، اللي يعبرون عنه بأنه شنو لا يستحق العقاب على ترك الواجب ولا يستحق العقاب على فعل الحرام، هكذا يعبر عنه. ولكن في الواقع رفع المؤاخذة كما يتضح ليس بالنسبة إلى نفس المؤاخذة. ليش؟ لأن المؤاخذة هو أثر وضعي بالنسبة إلى الفعل لا تناله يد الشارع. يد الشارع تنال ماذا؟ تنال الحكم والإلزام، هذا بيده. فيقول بأن هذا الواجب إذا ترك اختيارا يستحق العقاب، وإذا ترك اضطرارا للتقية فلا يستحق العقاب. بماذا لا يستحق العقاب؟ برفع حكمه، يعني لم يبق واجبا بالنسبة إلى هذا الفرد. أو شرب الحرام، شرب النبيذ في حالة الاختيار محرم، حكمه الحرام، ولكن إذا اضطر شنو يرتفع الحكم بالحرمة، يعني هذا النبيذ بالنسبة إلى هذا الفرد المضطر تقية لم يكن حراما، يرتفع الحرام. هسه هذا هو روح المطلب الذي نريد أن نقوله. المقام الأول وهو رفع التقية للحكم التكليفي، فهذا هو القدر المتيقن لما ترفعه التقية، هذا لا خلاف فيه. وذلك لأن حديث الرافع وإن كان ظاهرا في رفع المؤاخذة والعقاب، رفع عن أمتي تسع من ضمنها الاضطرار هو رفع المؤاخذة إذا كان مضطرا، هذا هو ظاهره. إلا أن المؤاخذة منتزعة من الأحكام التكليفية. يعني شنو؟ يعني هذا الفعل حرام، هذا الفعل واجب. يعني شنو؟ يعني لو تركه لاستحق. هذا شنو؟ هذا انتزعناه من هذا الواجب. وهذا حرام، معناه من فعله كان مستحقا للعقاب، هذا منتزع عن ذلك التكليف.
صحيح.
إلا أن المؤاخذة منتزعة من الأحكام التكليفية.
نعم.
والذي تطاله يد الشارع بما هو شارع إنما هو الأحكام التكليفية، أي منشأ الانتزاع. وأما الأمر المنتزع أعني المؤاخذة والعقاب فإنهما أمران خارجان عن متناول يد الشارع مباشرة رفعا ووضعا. ليش؟ لأنه هذا أثر وضعي لهذا الفعل. المؤاخذة من دون رفع حكمها لا يمكن. والذي تناله يد الشارع إنما هو منشأ انتزاع المؤاخذة والعقاب، وهو الحكم التكليفي. وعلى هذا فعندما نقول المرفوع في حديث الرافع هو المؤاخذة، فإن المقصود منه هو منشأ انتزاع المؤاخذة، هو المرفوع، لأنه هو الذي تناله يد التشريع رفعا ووضعا. وبناء على ذلك فكل حكم وجوبي أو تحريمي بسبب إذا اضطر إليه بسبب التقية إلى أن يترك واجبا أو يفعل محرما من أجل التقية، فإن الشارع يقول بجوازها، أي جواز التقية فيهما، في ترك الواجب وفعل الحرام. ومعنى الجواز أنه لا يبقى حكم تكليفي لذلك الفعل، أي لا يبقى وجوب لما تركه بالنسبة إلى هذا الفعل الشخص المضطر، وكذلك لا تبقى حرمة لما فعله هذا المضطر، بل يبقى الفعل على إباحته. وإلا لو بقي على حكم الوجوب والحرمة للزم منه جواز، يعني إجازة الشارع لترك الواجب من أجل التقية، مع عدم جواز تركه لبقاء وجوبه. الوجوب شنو؟ يعني عدم جواز الترك.
صحيح.
جواز التقية في حال الاضطرار هو شنو؟ جواز الترك. ولا يمكن أن يكون فعل يجوز تركه ولا يجوز تركه. فللخلاص من هذا شنو نقول؟ نقول بأنه في موارد التقية التي يجوز ترك الواجب أنه الحكم يرتفع. فلا يبقى إلا بجواز إلا جواز تركه. وأما عدم جواز تركه يرتفع بالنسبة إلى هذا. وكذلك بالنسبة إلى الحرام للزم منه جواز فعله من أجل التقية، وعدم جواز فعله لأنه محرم بالدليل الأولي، مع العلم بعدم إمكان اجتماع حكمين في فعل واحد. فلذا تكون التقية رافعة للتكليف الثابت للفعل لولا التقية، وهي عبارة عن المؤاخذة واستحقاق العقاب. من هنا كانت التقية رافعة لهذا التكليف من دون إشكال. هذا بالنسبة إلى المقام الأول. إذن واضح؟ لماذا أنه لا إشكال وهو القدر المتيقن؟ لأنه لو قلنا بجواز التقية بل بوجوبها على قول كما اخترنا نحن بالأصل الأولي، يعني هذا الواجب لو وقع مضطرا إلى تركه من أجل التقية، يعني شنو؟ يعني يجوز ترك الواجب في مورد التقية بالنسبة إلى هذا الفعل. ومن ناحية أخرى هو واجب بالوجوب الأولي، نعم، فمعنى ذلك أنه شنو؟ لا يجوز تركه، فيكون الفعل الواحد بالنسبة إلى هذا الشخص الذي اضطر من أجل التقية أن يكون يجب تركه أو يجوز تركه، ترك الواجب ولا يجوز تركه. وهذا اجتماع حكمين متضادين بالنسبة إلى مورد واحد. فالنتيجة أنه شنو؟ أنه يرتفع عدم جواز تركه فيكون مباحا، فإذا كان مباحا فلا يلزم من العمل به المؤاخذة واستحقاق العقاب. وإن كان في التعبير نقول بأن الاضطرار يرفع المؤاخذة أو دليل الرفع ظاهر في رفع المؤاخذة، ولكن المؤاخذة ليست مباشرة هي التي ترتفع، بل عن طريق شنو؟ رفع حكمه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.